الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الاقتصادي للدكتور ماهر مرندي. الوحدة التعليمية الثانية، الدرس الثاني، الجزء الثاني. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 44 إلى الصفحة 52. تقدمة مبادرة ضوء بصوت شذى شليحة. الاقتصاد السوري. يشكل الاقتصاد السوري جزءا من اقتصاديات الدول النامية، والتي لا يمكن تصنيفها بين عداد النظم الرأسمالية أو الاشتراكية، فإلى جانب تركز ملكية بعض وسائل الإنتاج لدى عدد محدود من الأفراد، يتوافر أحيانا قطاع مملوك للدولة وقطاع تعاوني، ولا يساعد تدني مستوى القوى المنتجة في توسع السوق، والتي تتميز بانخفاض مستوى الإنتاج الفردي والدخول والادخارات وتدني المستوى التنظيمي والتقني وسيطرة القطاع الزراعي والاستخراجي، مما يؤدي إلى ضيق السوق المحلية وإضعاف الطلب عليها وعدم قدرتها على النمو بوتيرة كافية، وبالتالي اختلال الميزان التجاري لصالح المستوردات. ولكي نتعرف على الوضع الراهن للعلاقات الدولية الاقتصادية السورية، لابد من الإشارة للتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ عهد الانتداب وحتى وقتنا الحاضر. فقد خلف الاستعمار الفرنسي وراءه نظاما ليبراليا يعتمد أسس التجارة الحرة كحق التملك والعمل وتنقل رؤوس الأموال والبضائع، وخضعت البنوك والمؤسسات الكبرى لسيطرة رأس المال الأجنبي. وبعد زوال الانتداب وحصول القطر العربي السوري على استقلاله عام 1946 ميلادي وبروز ظاهرة الصراع العربي الصهيوني، بدأ اقتصاد السوق يتراجع تدريجيا في سوريا ويتخلص من سيطرة الاحتكارات الأجنبية. وهكذا تكون القطاع العام ليتولى ريادة الاقتصاد السوري منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، حيث اتسع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الداخلية والخارجية حتى نهاية القرن العشرين. أولا، سمات الاقتصاد السوري منذ عام 1963 ميلادي. 1. الاعتماد على مبادئ الاشتراكية والاستقلالية والاكتفاء الذاتي والتخطيط المركزي المرن والتعددية الاقتصادية، والتي لا تتعارض كثيرا مع متطلبات اقتصاد السوق. 2. إجراء إصلاحات زراعية وإقامة علاقات اجتماعية جديدة في القطاع الزراعي، وتطوير مشروعات الري والسدود لزيادة مساحة الأراضي المروية في البلاد، حيث بلغت نسبة مساهمة الزراعة حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. 3. توسع القطاع الحكومي وترسيخ دوره في تطوير الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، خاصة بعد اتخاذ إجراءات التأميم للشركات الكبرى خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي، ودعم هذا القطاع من حيث تحديد الأسعار وأفضلية التسويق الداخلي والخارجي. فالقطاع العام يسهم بما لا يقل عن 60% من مجمل الإنتاج الصناعي والمبادلات الخارجية. 4. تحفيز القطاع الخاص والقطاع المشترك على التوسع والنمو، رغم ضعف إسهاماتهما في تطوير الاقتصاد الوطني وانحصار نشاطاتهما غالبا في بعض القطاعات العقارية والصناعات الحرفية والغذائية. 5. تأميم المصارف الوطنية والأجنبية في القطر ودمجها في مصارف عامة متخصصة، حيث اختص المصرف التجاري السوري بتمويل عمليات قطاع التجارة الخارجية واحتكار عمليات تبادل القطع الأجنبي، مع فرض قيود على تبادل العملات ونقلها واعتماد أسعار رسمية متعددة للدولار. 6. إنشاء مؤسسات عامة متخصصة للتجارة الخارجية كمؤسسة المواد الصيدلانية فارمكس ومؤسسة الآليات والتجهيزات والإطارات أفتوماشين ومؤسسة المعادن والأخشاب أفتوميتال، بالإضافة إلى شركات القطاع العام الأخرى كالشركة العامة للنفط وإدارة حصر التبغ والتنباك والمؤسسة العامة للسينما وغيرها. 7. قدرة قطاع التجارة الخارجية على توفير مستلزمات الإنتاج والاستهلاك وتصريف الفائض من المنتجات المحلية، حيث استطاع هذا القطاع تلبية احتياجات القطر السوري عبر استيراد السلع الإنتاجية كالآلات والمعدات الإلكترونية ووسائط النقل، بينما يصدر بالمقابل قسما كبيرا من المنتجات الزراعية وبعض السلع الصناعية وخاصة المنسوجات القطنية. 8. تصدر سوريا وتستورد حوالي ثلثي إجمالي صادراتها ومستورداتها مع بعض الدول من الاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك التجاري الأساسي للقطر. 9. لا يزال النفط السوري يحتل المصدر الأول للتصدير، حيث يمثل حوالي ثلثي إجمالي الصادرات السورية للخارج، وذلك رغم زيادة مستوى الصادرات للخارج عدة أضعاف خلال نصف قرن من الزمن. 10. خضوع عمليات الاستيراد والتصدير إلى تراخيص رسمية، وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلع الكمالية والسيارات، وقصر المستوردات على المواد الضرورية، وتشجيع التصدير للخارج عبر منحه العديد من التسهيلات الجمركية وغيرها. 11. عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والأجنبية، وكذلك اتفاقيات إنشاء مناطق تجارة حرة مع الدول المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا. وتتميز العلاقات السورية اللبنانية بعقد عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي، وتنظيم تنقل البضائع والأفراد، ومنع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، وإنشاء مكاتب حدودية مشتركة لتسهيل عبور السلع والأشخاص. 12. صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته اللاحقة، بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب والمغتربين للاستثمار والعمل في سوريا، ومنحهم العديد من الحوافز الضريبية والامتيازات التنظيمية. وقد تم إنهاء العمل بهذا القانون إثر صدور المرسومين التشريعيين رقم 8 حول إحداث هيئة الاستثمار السورية، ورقم 9 لعام 2007 ميلادي الخاص بالاستثمار. ثانيا، أثر المتغيرات الدولية على الاقتصاد السوري. شهد عالمنا المعاصر متغيرات جذرية استدعت إعادة النظر ببعض المفاهيم الاقتصادية التي كانت سائدة في القطر العربي السوري لفترة طويلة من الزمن، واستحوذت مسألة المشاكل الناجمة عن التحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي مكانة مهمة بين المسائل المتطرق إليها، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي وحتى الأكاديمي. فقد بدأت المتغيرات الدولية تتفاعل بجدية منذ بداية التسعينيات من القرن الفائت، بعد انهيار المعسكر الشيوعي وانتهاء الحرب الباردة وهيمنة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولاتها الدؤوبة للسيطرة على مقدرات العالم الثالث والتدخل السافر في شؤون الدول النامية، وكذلك دعواتها المستمرة لتكريس مفاهيم انفرادية ذات خلفيات غامضة وأيديولوجيات مشكوك بمصداقيتها كالنظام العالمي الجديد والعولمة والمجتمع المدني ومراعاة حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية على النمط الغربي. وأخيرا وليس آخرا، ابتداء ما يسمى بالحرب على الإرهاب كسلاح خير يراد به شرا، هذا السلاح الذي لا تتناوى السلطات الأمريكية بقيادة المحافظين الجدد عن إشهاره وتسليطه على رقاب الشعوب والحكومات المناوئة لسياساتها وأطماعها، وتستخدمه ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا، كما حصل في أفغانستان والعراق وقبلهما في فيتنام وكوريا وغواتيمالا ونيكاراغوا وبنما وهايتي وغرينادا. وانعكست هذه المتغيرات بقوة في المجال الاقتصادي، خصوصا بعد تراجع النظريات الشيوعية والتحول عنها نحو اقتصاد السوق الحر وتحرير الأسواق المالية. وقد أدى هذا كله إلى سيادة الأفكار والنظم الرأسمالية بما تحتويه من أسس ومتطلبات لا تتوافق أحيانا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى عدد من دول العالم الثالث ومنها أقطار الوطن العربي. كما برزت العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تحاول بإمكانياتها الهائلة تعميق سيطرتها على مقدرات العالم بل وعلى الإنسان ذاته، وتعمقت بالتالي أزمة القيم والمبادئ وانتشار المصالح المادية والآنية، حيث أسهمت الثورة التقنية والمعلوماتية والاتصالات المتطورة في ترسيخ القيم والمبادئ عنوة في عقول الحكام والبشر. وقد سارعت القيادات السياسية والإدارية لدى العديد من الدول والهيئات الدولية بالبحث عن السبل الكفيلة بتجنيب الآثار السلبية الناجمة عن هذه المتغيرات والاستفادة بالمقابل من إفرازاتها الإيجابية، كما انهالت دعوات التركيز على الإصلاح الاقتصادي بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية وتفعيل الطاقات الإنتاجية وقدرات القوى العاملة وخلق الظروف المناسبة للإبداع والتطوير وتغليب الاعتبارات الاقتصادية والإنسانية على عملية اتخاذ القرارات واستخدام التقنية الحديثة واستثمار الوقت بالشكل الأفضل وتبني مفهوم القيادة الشاملة والفاعلة، وإلى ما شاء الله من أسس الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى محاولة القضاء على حالة الضعف والوهن التي تعاني منها بعض الهياكل التنظيمية للأجهزة الإدارية والاقتصادية وأساليب عملها بما يتلائم مع الإمكانيات المتاحة ويحفظ الثوابت المبدئية والقومية. الاقتصاد الإسلامي شهدت الفترة ما بين القرنين الثاني والتاسع الهجريين مؤلفات عديدة حول استنباط الأحكام الشرعية لمختلف الشؤون والقضايا الاقتصادية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي، وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة ومقاصد التشريع كالقياس والإجماع والاستحسان والاستصلاح. وترجع أهمية دراسة الفقه الاقتصادي الإسلامي إلى فائدتها القصوى بإبراز جوانب التفكير الاقتصادي عند المسلمين، مما يساعد في فهم طبيعة الظواهر الاقتصادية التي يواجهها عالم اليوم بمختلف أنظمته الاقتصادية. وتتجلى أهم مكونات الاقتصاد الإسلامي بما يلي: أولاً، نظام رباني. يعد الاقتصاد الإسلامي جزءاً من الإسلام الشامل الذي لا يمكن فصله عن أحكام العقيدة الإسلامية، وكل بند فيه هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد أنزل الله شريعته السمحاء لتكون عامة للناس أجمع، وهي شاملة لكل ما يحتاج إليه الإنسان في كافة شؤون حياته. وتسمو الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بكمالها وشمولها لكل ما يحتاجه المؤمنون من مبادئ ونظريات صالحة في كل زمان ومكان، ونصوصها غير قابلة للتعديل كونها ليست من وضع البشر بخلاف الأنظمة الأخرى من رأسمالية واشتراكية، وهي تعالج كافة المشكلات لدى جميع المجتمعات بأعدل الحلول، وذلك عبر جلب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور. فالاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتهذيب الأنفس وتخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروات، وهو قادر على التطور كونه يتسم بالواقعية والمرونة وعدم المشقة. ثانياً، نظام أخلاقي. حذر الإسلام كل ما هو ضار بالفرد والمجتمع، كتحريم بعض المعاملات الاقتصادية التي تؤدي إلى تحجر القلوب وإفساد الضمير وضياع الوقت وانحراف السلوك، ويطبع النفس البشرية على الجشع وينزع منها السمو الروحي والتهذيب النفسي وحب الخير والعمل الصالح لله سبحانه وتعالى. ومن هذه المعاملات المحرمة في الإسلام نذكر منها صناعة التماثيل وأدوات اللهو والقمار والغش واستغلال الحاجة والرشوة والربا. ثالثا، نظام موضوعي. لم يهدر الاقتصاد الإسلامي حق الفرد لصالح المجتمع كما فعلت الشيوعية، ولم يطلق سلطة الفرد على حساب المجتمع كما هو الحال في النظام الرأسمالي، ولكن إذا تعارض حق الفرد مع حق المجتمع فيقدم الأخير. إن السياسة الاقتصادية للإسلام تهدف إلى تحقيق مستويات ثابتة من الأسعار والاستهلاك وتوظيف الموارد المتاحة وترشيد استخدامها الأمثل وفق عوامل العرض والطلب في السوق، مع حق الدولة بالتدخل لإنشاء مشروعات البنية الأساسية وتوفير فرص العمل للقادرين والتسعير الإجباري للسلع في حال تعدي الناس في أسعارهم. رابعا، نظام واقعي. اعتبر الإسلام بأن المال خير في أصل خلقته، وبأن الملكية الخاصة التي يحوز الناس عليها تعد نوعا من الانتفاع بالشيء المملوك طبقا لأغراض وجوده، وهي قاصرة على حياة المالك فقط، ثم ينتقل المال إلى ورثته وفق آية المواريث في القرآن الكريم، أي أن المال هو أصلا ملك لله سبحانه وتعالى، والإنسان مستخلف عليه ليثمره وفق أحكام الشريعة، كما يتم التملك سواء بعقود التبرع دون بدل كالهبة والصدقة والوصية والإعارة، أو بعقود المعاوضة كالبيع والإجارة، ويشترط في العقد بأن يكون صحيح بتوافر شروط الأهلية والبلوغ والتراضي، وبأن يكون المال متقوما شرعا وموجودا حين العقد، حيث لا يجوز بيع المعدوم، والعمل هو أساس التملك، فيتم تحديد قيمة المنتج بما يضيفه إليها العمل وتكاليف الإنتاج. خامسا، نظام متوازن. يعتمد الاقتصاد الإسلامي على قاعدة حرية التبادلات التجارية لتمارس قوى العرض والطلب دورها في تحديد الأسعار، ويحق للدولة أن تتدخل في حالات الانحراف عن مبادئ المنافسة الشريفة ولتوفير الضروريات من السلع للأفراد والمجتمع. وتدعو الشريعة الإسلامية إلى أن يكون التعامل بين البائع والمشتري على أساس سليم يطابق حقيقة السلع ويمنع الضرر. كما نددت الشريعة بالاحتكار بصوره المختلفة وبضرورة معاقبة المحتكر. لذلك يجوز للدولة أن تلجأ أحياناً إلى التسعير الإجباري وفرض سعر المثل لمحاربة الاحتكار والقضاء عليه وتوزيع السلع على المناطق ليتواءم مع الطلب عليها. سادساً، نظام فعال. تنص الشريعة الإسلامية بأن النقد يستخدم لتسهيل عمليات التبادل، ولا يجوز استعماله كسلعة بقصد تحقيق الربح أو إقراضه بفائدة، وإنما كوسيلة للتبادل وتقدير ثمن البضائع. ولكي تقوم النقود بوظائفها الأساسية، يشترط ثبات قيمتها كأداة للمدفوعات الآجلة. وقد كره الإسلام ظاهرة اكتناز الأموال وحبسها عن الاستثمار أو لإحداث التلاعب في الأسعار، ويتوجب استثمار الأموال المعطلة بما يحقق النفع للفرد والمجتمع وتشجيع المستثمرين والمبادرات الفردية والاهتمام بالموارد البشرية. ويقيد الإنفاق الاستثماري بقيدين اثنين: أن يكون الناتج حلالاً وعدم الإسراف في الإنفاق، أي ضغط التكاليف ما أمكن، لأن ذلك يؤدي لتخفيض الأسعار. لذلك كره الإسلام عمل السمسار أو الوسيط طالما أمكن الاستغناء عنه، لأن أجرته يتحملها المستهلك في نهاية المطاف. سابعاً، نظام عادل. أرست الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد التي يتوجب اتباعها عند تحصيل الإيرادات للدولة، كعدم التصرف في الملكية الخاصة إلا لدفع الضرر عن المجتمع والأفراد، وكذلك مراعاة الطاقة عند فرض الالتزام المالي بما يتلائم مع نفقات الدولة والعدالة في توزيعها، وبما يغرس الطمأنينة في نفوس الأفراد عندما يعلمون بأن إيرادات الدولة تتوجه إلى المقصد السليم. وتتمثل الضرائب في الإسلام من ضريبة الأموال المنقولة والتي تشمل زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة السائمة من بهيمة الأنعام والعشور عن الأراضي الزراعية والخراج والجزية التي يتم تحصيلها من أهل الذمة، وخمس الغنائم مما يعثر عليه من معادن، والركاز من باطن الأرض، والمكوس على الواردات أو ما يسمى في أيامنا الحالية بالرسوم الجمركية. ثامناً، نظام تكافلي. يهتم الاقتصاد الإسلامي أيضاً بتحقيق التكافل الاجتماعي وضمان الحد الأدنى من المعيشة لكل امرئ في دولة الإسلام، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية بضرورة إعادة توزيع موارد الدولة بعدة أساليب، أهمها الزكاة والتبرعات والصدقات للمحتاجين والنفقات الواجبة كنفقة الزوجة وعلى الأقارب الفقراء أو العاجزين عن العمل، والكفارات عن القتل والظهار والحنث باليمين والنذور والأضاحي وعطاءات الدولة والهدايا والهبات والوصايا والوقف. وتفرض الزكاة على الثروات القابلة للنماء، فمن يملك الكثير يدفع الكثير، ومن يملك القليل دفع القليل، وهي واجبة على الأغنياء دون الفقراء. وتسهم الزكاة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب معرفة قواعد تحصيلها ومقاديرها وأوجه صرفها بنص القرآن الكريم سورة التوبة الآية 60، وهي ذات تقديرات نسبية وليست تصاعدية كالضرائب. لذلك فهي تحفز أصحاب الدخول المرتفعة على العمل والإنتاج والاستثمار، وتساعد على تشجيع الادخارات وتشغيلها وإيجاد فرص العمالة ومحاربة التضخم. كما يطمئن الفرد المسلم على صرف الزكاة في مصارفها الشرعية نظرا لمعرفة مستحقيها، مما سيشجعه على دفعها وعدم التأخر في سدادها. كما شجع الإسلام على إقامة نظام عادل للضمان الاجتماعي، وذلك للتعويض عن إصابات العمل والعجز والشيخوخة، فهو شرعي كونه أقرب إلى التأمين التضامني أو التعاوني الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح، بعكس عقد التأمين الذي تعقده شركات التأمين وتلتزم بموجبه بدفع مبالغ محددة عند حدوث الخطر. فهذا العقد فاسد لكونه يحتوي على ضرر فاحش، وهو بحسب فقهاء المسلمين من ضروب المقامرة والربا. تاسعاً، نظام صالح. يحرم الإسلام البنوك الربوية التي تقرض أو تقترض بفوائد معلومة، لكن ما لبثت أن انتشرت ظاهرة المصارف الإسلامية منذ بداية الستينيات من القرن الماضي لدى عدد من الدول الإسلامية. وتقوم هذه المصارف بإقراض زبائنها مقابل المشاركة في الربح والخسارة الناتج عن المشروع المنوي تمويله. أو استخدام أسلوب المضاربة عبر إيداع الناس لأموالهم في المصرف الإسلامي بغاية استثمار هذه الأموال مقابل حصة من الأرباح أو الخسارة، وهي حصة غير ثابتة. كما تمارس البنوك الإسلامية ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، أي يشتري المصرف ما يريده المقترض من المواد وآلات ثم يبيعها للمقترض بعدما يأخذ منه وعدا بالشراء. وتستطيع هذه البنوك أيضا فرض رسم الخدمة على الحوالات، وقد لاقت هذه المصارف نجاحا لا بأس به، وأسهمت بشكل فعال في عمليات التنمية لدى الكثير من الدول الإسلامية. وكان أول مصرف إسلامي تجاري حديث هو بنك دبي الإسلامي الذي تم تأسيسه عام 1974، وبلغت عدد المصارف التجارية الإسلامية حوالي 350 مصرف في نهاية عام 2007 ميلادي. وهنالك ثلاث دول إسلامية قامت بتمويل جميع مصارفها الإسلامية بإشراف بنوكها المركزية، وهي الباكستان وإيران والسودان، حيث تقوم هذه المصارف بقبول الودائع والمدخرات من أصحابها من خلال نظام الودائع الاستثمارية القائمة على المضاربة والودائع الجارية القائمة على القرض المضمون، والعمل على استثمارها في مشاريع نافعة ومربحة. وهي تلتزم بالأحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بتحريم الربا أو بالشروط المتعلقة بسائر عقودها وعملياتها، فهي أقرب إلى البنوك التنموية بحكم طبيعتها، لأن جميع عمليات التمويل التي تشارك أو تسهم فيها تنحصر في المساعدة على إنتاج سلع وخدمات جديدة، وهي لا تتعامل بالأصول النقدية كسندات الحكومة والشركات والودائع المصرفية التقليدية والديون وغيرها. والجدير بالذكر بأنه قد تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 ميلادي ومقره في جدة، حيث يبلغ عدد دوله الأعضاء 53 دولة إسلامية، وله عدة مكاتب إقليمية، وتتركز أعماله في تمويل المشروعات التنموية بأساليب التمويل بالمشاركة والبيع بالآجل وبالتقسيط وبيع الاستصناع وغيرها من الطرق الشرعية للتمويل في الإسلام. التمارين: اختر الإجابة الخاطئة. من مبادئ اقتصاد السوق الحر: 1- الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 2- حرية الإنتاج والتبادلات التجارية والنقدية. 3- تكوين الأسعار وفق عوامل العرض والطلب. 4- تحقيق الأرباح بعيدا عن المنافسة والاحتكار. الإجابة الصحيحة رقم 4. اختر الإجابة الصحيحة. تقضي النظرية الطبيعية في العلاقات الدولية الاقتصادية: 1- بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. 2- بتخطيط الدولة للنشاط الاقتصادي. 3- بتدخل الدولة أثناء حصول الأزمات الاقتصادية فقط. 4- بعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. الإجابة الصحيحة رقم 4. نهاية الصفحة 52 ونهاية الدرس الثاني ونهاية الوحدة الثانية.